وصل الحديث إلى حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، وإن من أوضح ما يبين السمات العامة لحكومة أمير المؤمنين عليه السلام هو عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر حينما ولاه. وقد نقل المصنف حفظه الله مقاطع من هذا العهد، وقد ركز المؤلف على المقاطع التي تعرضت لبيان صفات الوالي والقاضي والعمال. وعهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر يشتمل على غير هذه الأمور، وينبغي للمؤمن أن يقف على هذا العهد وأن يقرأه بتأمل وتمعن، وأن يعيد قراءته مرة بعد مرة، فإن هذا العهد وإن كان من أمير المؤمنين عليه السلام لأحد ولاته، إلا أنه يشتمل على منهج لعامة المؤمنين، يشتمل على أمور ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها وأن يستذكرها في جميع شؤونه. أما فيما يخص الوالي فقد نقل المصنف حفظه الله الفقرات التالية: ثم اعلم يا مالك أني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك، لست أول وال يحكم تلك البلاد، من عدل وجور سبقك في حكم تلك البلاد حكام بعضهم عادلون وآخرون ظالمون، وأن الناس، أي واعلم عليكم السلام، أن الناس من أهل تلك البلاد ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، الحاكم هو الحاكم والرعية هي الرعية، وأسلوب نظر الرعية واحد في جميع البلاد. الرعية تنتظر من الحاكم أمورا، أن يقيم العدل، أن ينشر الرخاء، وأن يوفر سبل العيش للرعية. هذا حال الرعية في جميع الأماكن، في جميع الأمكنة والأزمنة، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، كما أنك تمتدح الحاكم العادل والحاكم الذي يسعى لإصلاح شؤون رعيته وتطوير بلاده، فإن الناس أيضا ينتظرون منك ذلك ويمتدحون فيك ذلك، وإن كان حالك بخلاف هذا فحال الناس معك بخلافه، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، أن الرعية بالنسبة إليك اليوم كحالك بالنسبة إلى ولاة الأمر أو إلى الحكام الذين عشت في بلادهم، كما أنك تمتدح المحسن منهم وتنتقد المسيء، كذلك الحال بالنسبة لرعيتك في هذه البلاد، فإنهم يمتدحونك إن أحسنت وينتقدونك ويقدحونك إن أسأت. وإنما يستغل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن العباد. الناس لا يعرفون باطن الحاكم ولا يطلعون على سريرته، وإنما ينظرون إلى أفعاله. والذي يتمكن من معرفة جميع أفعال الحكام قلة، لأن الناس لم يضعوا حياة الحاكم نصب أعينهم، بحيث لا شغل لهم إلا معرفة أن الحاكم مثلا قد استيقظ هذا الصباح في أي ساعة، وماذا أكل على وجبة الإفطار، وأين ذهب بعد ذلك، وما صنع، وبمن التقى، إلى غير هذه الأمور. وإنما يحكم الناس على حال الحاكم من خلال ما يسمعونه على ألسن العباد. فإذا إنما يستدل على حال الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن العباد من المدح. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. عادة الحكام أن يسعوا لاكتناز الكنوز وجمع الذخائر، وهذه صفة عامة في الحكام والولاة. أمير المؤمنين عليه السلام يأمر مالك الأشتر بأن يروض هذه الغريزة وأن يوجهها بنحو تصير أحب الذخائر إليه بدلا من الكنوز والجواهر والأموال العمل الصالح. فاملك هواك، املك هواك أي كن مسيطرا على غرائزك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، أي لا تبذل نفسك بالرخيص في ارتكاب الأفعال المحرمة، لأن من يفعل المحرم فإنما يبيع نفسه، لأنه يعرض نفسه للعذاب، فهو يبيع نفسه في مقابل ذلك المحرم. فيأمره أمير المؤمنين عليه السلام بأن لا يبيع نفسه بالرخيص، لأن بيع النفس بالرخيص جود بالنفس، ولا ينبغي للإنسان أن يجود بنفسه في مقابل ما لا يستحق. نعم، يحسن بك أن تجود بنفسك في سبيل الله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هذا كرم في محله، أي تبذل نفسك في مرضاة الله. وأما أن تبذل نفسك فيما حرم الله فإنه إرخاص للنفس وإذلال لها، وينبغي للإنسان أن يشح بنفسه في هذا الموطن. فإن الشح بالنفس أي البخل بها، الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، أن لا تطيع النفس في هواها. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. قد يكون الإنسان بطبعه رؤوفا رحيما، وقد لا يكون كذلك، فإن كان كذلك فنعم ما هو، فبها ونعمة. وإن لم يكن كذلك فليوطن نفسه على أن يكون رحيما، يراقب نفسه ويشعر قلبه الرحمة للرعية. طبعا هذه الوصايا قلنا إنها في عمومها تخص أو تعم جميع المؤمنين، ولكن للراعي مزية أيضا، وقل منا من لم يكن راعيا ولو لأسرته وعائلته. فليشعر قلبه الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. السبع هو الحيوان الوحشي الذي يصطاد الحيوانات، والضاري هو المولع بأكل الصيد، المتعود على أكل الصيد. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، أي ترى أكلهم غنيمة. فإنهم صنفان، إذا أردت أن تستشعر قلبك الرحمة لهم فهذا طريق لذلك، فإنهم هذا توجيه كيف أشعر قلبي الرحمة للرعية، ما هي السبيل. أمير المؤمنين عليه السلام يوضح ذلك بأن تتأمل في هذه الجهة. الرعية صنفان، إما مسلم أو غير مسلم. إن كان مسلما فإخوانكم في الدين، وإن كان غير مسلم لقد كرمنا بني آدم. وكما أن الخطأ والزلل يصدر منك وتسارع إليه وتقع فيه، فإن غيرك أيضا مشابه لك في هذه الصفات. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين إذا كان مسلما، أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل. يفرط أي يصدر منهم الزلل من غير روية، يفرط أي يسرى ويسبق. فالمقصود أنهم قد يقعون في الأخطاء من غير أن يتدبروا. ليس جميع عمل الإنسان وليس جميع قوله صادرا بعد التأمل والروية والتدبر، كثير من أعمال ما تصدر من غير روية. يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل. العلل جمع علة، والمقصود أن بني البشر لما كانوا محاطين الغرائز التي تحركهم نحو مقتضياتها، وكثير من مقتضيات الغرائز محظور، وكانوا أيضا محاطين بحوافز خارجية. الغرائز هي القوى الباطنية، والحوافز هي المؤثرات الخارجية. لا أدري إن كان علماء الناس يضعون هذه الاصطلاحات أو لهم اصطلاحات أخرى، الآن ليس في بالي. وكانوا محاطين أيضا بكثير من الحوافز المحركة لغريزتهم. ف فإن بني البشر تعرض لهم عوارض توجب صدور بعض الأخطاء منهم بسبب ضغوط الدوافع والغرائز وإثارة المحفزات. هذا حال بني البشر وتعرض لهم العلل، ولعل تسميتها بالعلل باعتبار أن وجود هذه الغرائز الدافعة والحوافز المثيرة من الخارج توجب أن يضعف الإنسان أمامها، فإذا ضعف صارت مرضا، فلعل هذا وجه تسمية هذه العوارض التي توجب وقوع الإنسان في الأخطاء عللا. ويحتمل، وإن كان الاحتمال ضعيفا، أن يكون وجه تسميتها بالعلل أنها سبب لصدور هذه الأخطاء من الإنسان، والسبب يسمى علة. ولكن هذه التسمية على الراجح تسمية حادثة ليست في أصل اللغة، وإنما الراجح أنها دخلت مع تعريب الفلسفة اليونانية. ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم هنا أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى أن بني البشر وأن الرعية يخطئون في بعض الأحيان أخطاء عمدية، وفي بعض الأحيان يقعون في الخطأ من غير تعمد. وحالك مع رعيتك كما إنه ينبغي أن يكون مع استشعار الرحمة لهم والرأفة بهم في صورة الخطأ، كذلك الحال في صورة العمد، لأنه وإن استحقت الرعية المؤاخذة والعقاب إذا أخطأت، إلا أنك أيضا لك من هو فوقك وأنت تخطئ وتذنب في حقه فتستحق عقوبة. وقد بين الله سبحانه وتعالى ميزانا في القرآن الكريم أن الله يعامل عباده بكيفية معاملتهم لسائر العباد خصوصا للمؤمنين، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن من يعامل الناس بالعفو عنهم وبالصفح عن أخطائهم إذا أساءوا له، فإن الله يعامله بالعفو أيضا. ومن يدافق الناس، أنت أخطأت في حقي في هذه الكلمة أو في هذا الفعل، ويجادل في إثبات ذلك، وربما عاقب من أساء إليه، فإن الله سبحانه يعامله بنفس هذه الطريقة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمالك إن الذين يصدر منهم الذنب والخطأ والإساءة لك إما مخطئون فأنت تخطئ أيضا، أو متعمدون فأنت تتعمد الخطأ مع الله أو ارتكاب الذنب وتريد من الله أن يعاملك بعفوه وبغفرانه، فعامل الناس بعفوك وبغفرانك. ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. قلنا هذا القانون موجود في القرآن الكريم وفي عدة آيات. فإنك فوقهم ووالي الأمر، أي أنا ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هنا إذا قرأتم الفقرة التي فيها شح بنفسك عما لا يحل لك، تجدون أن المصنف حفظه الله قال وبأمره بسخاء النفس. ليس في الفقرة أمر بسخاء النفس، بل أمر عليكم السلام بشح النفس، بالشح بالنفس أي بالبخل بالنفس. وقد بينا المقصود بهذه الفقرة. ولا تقولن إني مؤمر، أنا الوالي الذي جعلني أمير المؤمنين عليه السلام أميرا عليكم، أميرا بمعنى مأمور أو بمعنى آمر، مثل قتيل بمعنى مقتول أو شهيد بمعنى شاهد، وربما كان بمعنى مشهود. ولا تقولن إني مؤمر، آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير، فتعوذ بالله إن درك الشقاء. وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، أبهة أو أبهة، لكن الدارج في العرف أبهة وهو صحيح أيضا. المقصود بالأبهة الخيلاء والعظمة والكبرياء. إذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك، أي إذا أحدث لك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك. ما الذي تملك؟ انظر إلى ما يملكه الله سبحانه. ما حجم ما تملك أنت في قبال ما يملك الله؟ بل إن الذي تتوهم أنك تملكه ما هو إلا زيف وخيال. هب أنك تملك مصر مثلا، ماذا تملك منها؟ تملك منها ما يجبيه لك الجبات من بعض خيراتها، مما يفرض عليهم بعنوان الزكاة. ما هو حجمه من محصولات مصر في كل التاريخ؟ لا شيء، صفر. ما هو حجم هذا بالقياس إلى محصولات الكرة الأرضية؟ صفر. أما قياس هذا بالقياس إلى ما يملكه الله فهو أوضح. فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، ولعل هذا التعبير يرمي إلى أمر آخر أيضا، وهو أنك لعلك تتخيل أنك آمر ناه لهؤلاء الرعية، إن أمرك ونهيك لهم لا يبرر شعورك بالعظمة والخيلاء. لما؟ لأنك إذا صرت آمرا ناهيا فإن هذا لا يعني أنك صرت قاهرا عليهم، لأنك إنما تملك الشيء اليسير، والله سبحانه وتعالى يملك منك فوق ما تملك من هؤلاء. أنت لا تملك من هؤلاء أن تهبهم الصحة ولا المرض، ولا تملك من هؤلاء أنك إذا مرضت مثلا أن تسلب منهم العافية وتدخلها لنفسك. أضعف المخلوقات هذه الفيروسات التي لا ترى، وهي تفعل فيك ما لا طاقة لك بأن تدفع السوء الذي يأتي من قبلها. فإذا كان هذا حالك، فأي عظمة في أن تملك شيئا من ظاهر أمر هؤلاء الناس؟ تنظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، يعني يهدئ من شعورك بالعظمة ويسكن هذه النزعة التي تستشعرها، ويكف عنك غربك، يكف عنك حدتك، يعني حدة الغرور والعظمة، بما عزب عنك من عقلك، لأن هذه العظمة لا تحدث في نفس إنسان إلا بسبب ذهاب عقله من قلة تدبر الإنسان. يشعر الإنسان بأنه عظيم، ويستشعر الخيلاء، وإلا فمن تدبر في أمر نفسه وأمر ما يحيط به فإنه لا يستشعر العظمة. وإياك ومسامة الله في عظمته، المسامة يعني مفاخرة الله سبحانه ومباراته في السمو، المسامة مأخوذة من السمو. إياك أن تسامي الله في عظمته، أي تباريه وتجاريه في العظمة، لأنها مسامة تخيلية، ليس عندك ما تسامي الله تبارك وتعالى، بل ليس عندك ما تسامي بعض عباد الله المخلصين. والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال فخور. وقال عليه السلام: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، وليكن أبعد رعيتك منك أشنأهم، وأشنأهم عندك، أشنأهم يعني أبغضهم، وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أقلبهم لمعايب الناس. الذي يبحث عن عيوب الناس ينبغي أن يكون أبغض الناس إليك، فإن في الناس عيوبا، الناس ليسوا معصومين. الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. هذا قانون آخر وسنة ثانية من سنن الله. قلنا إن من سنن الله أنه يعامل أهل العفو بالعفو وأهل المداقة بالمداقة. هنا أيضا قانون آخر وسنة أخرى من سنن الله، وهي أن الله يستر أهل الستر ويفضح أهل الفضائح. تستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك، وأطلق عن الناس عقدة كل حقد. أطلق يعني فك عقدة كل حقد. الحقد هنا يعبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام بالعقدة الكراهية الشديدة التي تصل إلى مرحلة الحقد تصبح عقدة في القلب. ولعل تعبير علماء النفس المحدثين عن بعض الأمراض بالعقد، يقولون هذا عنده عقدة، تعبير جيد وله أصول في كلام أهل البيت عليهم السلام. على أي حال، الحقد عقدة، والوالي ينبغي له أن يسعى في فك هذه العقد وحل هذه الأربطة التي تربط على القلب باعتبار أنها تتحكم في تصرفات أهلها. صاحب الكراهية تسيطر عليه كراهيته فتوجه تصرفاته بتصرفات عدوانية. وأطلق عن الناس كل حقدا، واقطع عنك سبب كل وتر. الوتر هو الثأر، والناس عادة يستشعرون الثأر إذا أساء إليهم أحد ويحبون أن يثأروا. أمير المؤمنين عليه السلام يأمر مالك الأشتر بأن يقطع كل ثأر، أن لا تترك للثأر مجالا، لأن المجتمع الذي يحكمه الثأر مجتمع متخاصم لا يفكر في تطور نفسه. واقبل العذر وادرا الحدود بالشبهات. لا بأس أن نقرأ بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في مسألة ستر العيوب. قد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق أنه روى عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: أدنى الكفر، يعني أقل ما يصير به الإنسان كافرا، أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها. سمع من أخيه كلمة سوء، أخطأ أخوه بهذه الكلمة، فيحفظها، يسجل له ما يقولون عنه بالملف، يفتح له ملفا، ثم يفتح له هذا الملف في يوم من الأيام ليفضحه به. أولئك لا خلاق لهم، هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة. وعنه عليه السلام أنه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهذا فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا قال ما رأت عيناه وسمعت أذناه، فكيف إذا قال ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناه؟ وعنه عليه السلام أنه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية، هذا في الناقل بالواسطة، هناك من قال ما رأى، هنا من روى عن أخيه، يعني وإن كان بالواسطة، من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد هدم مروته وشينه أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ويحاكم بإثم ذلك الرجل صاحب الإثم. افرضوا إذا كذب رجل فحفظ عليه أخوه هذه الكذبة ونقلها لشخص آخر، وسمع ذلك المنقول إليه أن فلانا كذب فنقل عنه قال سمعت فلانا أن فلانا كذب، فإنه يأتي يوم القيامة وعليه إثم الكذبة، تحاكم على أنك كذبت. طيب أنا لم أكذب، يقال فلان الذي كذب من المؤمنين ولكنك رويت كذبته فتحاسب على الكذبة. أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج مما قال، تأتي بعذر مبرر. طيب أنا لم أكذب حتى أتي بمبرر للكذبة، ولم يأتي بالمخرج منه أبدا، لأنه كيف يعتذر من شيء لم يصدر منه؟ فإذا لا مخرج لها، وإذا لا مخرج فيحاسب على ذلك. هذه بعض الروايات الواردة في لزوم ستر المؤمن. وفي هذا العهد: ثم ليكن آثارهم عندك. هذا أبعد الناس إليك من يبحث عن عيوب الناس، من هو أكثر الناس حظوة عندك الذي يجب أن تقربه وتقدمه؟ ثم ليكن آثارهم عندك أقولهم بمر الحق لك، الذي لا يجاملك إذا كنت مخطئا يقول لك أنت مخطئ، أقولهم بمر الحق لك وأحوطهم على الضعفاء بالإنصاف، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه. إذا رآك على ذنب أن لا يعينك، أقل الناس معونة لك على الذنب، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، أي لا يبالي إذا رآك على ذنب أن ينهاك، وإن غضبت منه أن لا يراعي رضاك عنه في نهيك عن منكر، فإنهم يقفونك على الحق ويبصرونك ما يعود عليك نفعه. والتق بأهل الورع والصدق وذوي العقول والأحساب. الأحساب جمع حسب، ما هو الحسب؟ يقال من أهل النسب والحسب، النسب معروف ولكن ما هو الحسب؟ توجد تفسيرات مختلفة عند اللغويين للحسب، ولعل أقواها أن ذوي الحسب أي أهل الصناعات الرفيعة، الرفيعة الشريفة، مثل الطب مثلا وأمثال ذلك. العقول ليست حسبا، الحسب مهنة. ذوي الألباب يعني ذوي العقول. ثم ربهم على ألا يطروك، ربهم يعني أقنعهم أني إذا كنت في مجلس لا تمدحوني ولا يبجحوك بباطل. بجح مثل فرحة لفظا ومعنى كما يقولون، يعني أن لا يفرحوك بأمر لا حقيقة له. أنت رجل جواد وهم يعرفون أنك بخيل مثلا، هذا مدح بباطل. فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، كثرة المدح توجب حدوث الغرور في النفس وتدني من العزة، فإن الإنسان يشعر بالعظمة إذا كثر مدحه. والإقرار بذلك هذه قضية جد مهمة، إذا مدحت فلا ينبغي لك أن تقر بذلك، ينبغي لك أن ترد هذا المدح، هذا وصف لا أستحقه أو هذا حسن ظن ولست أهلا له، لأن الإقرار بذلك يصيب قلبك بمرض، والإقرار بذلك يوجب المقت من الله. ينبغي له أن يتواضع ويكسر نفسه. هذا بعض ما جاء في هذا العهد. وهناك فقرة تخص القاضي وفقرة تخص العمال. على أي حال عرفنا من هذه الفقرة التي ساقها المصنف من عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر في وصف الوالي، عرفنا أنها لا تخص الوالي بل تعم المؤمنين، وينبغي لنا أن نضعها منهجا لحياتنا. أما ما يخص القاضي فقد ورد في هذا العهد، فإن الحكم، توجد فقرة سابقة على هذا، واختر. فإن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي وإقامة حدود الله على سنتها ومنهاجها مما يصلح عباد الله وبلاده. ثم اختر للحكم، من هو القاضي؟ ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء، ممن لا تضيق به الأمور، لا تكون كثرة المشاغل والتباس القضايا موجبة لتحيره أو موجبة لضيق صدره فلا يتسع صدره لسماع شكوى الناس، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم. إذا جاء إليه رجلان يتخاصمان فأكثر من التخاصم أن لا يغضب، لأنه إذا غضب ذهب من عقله ما يحتاجه في حل خصومات الناس. فلا ينبغي أن تكون المخاصمات سببا في غضبه، ولا تمحكه أي لا تغضبه الخصوم، ولا يتمادى في إثبات الذلة، أن لا يكون حريصا على إثبات على إدانة أحد من المترافعين بخطأ، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، أي لا تأخذه العزة بالإثم. فإذا قال كلمة أو حكم حكما في بادئ الرأي ثم نوقش في ذلك فتبين له خطأه في هذا الحكم، أن لا تأخذه العزة بالإثم فيصر على خطائه ولا يتراجع، ولا يحصر من الفيء أي من الرجوع إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع أي لا يتطلع إلى الرشاوة التي يطمعه بها أهل الباطل، ولا يكتفي بأدنى فهم عن أقصاه، أن ينظر في القضية ويسمع الشكوى المتخاصمين ويحكم، بل ينبغي له أن يكتب ويدون ما حكم به ووجهه، ثم بعد ذلك يعيد النظر. هذه يكتب مجرد أسلوب، يعني بتعبير مني، وهناك طريقة أخرى من أجل مراجعة النظر ومعاودته من غير الكتابة. على أي حال ينبغي له أن يتأمل بعد التأمل ويتفكر بعد التفكر، وأن لا يكتفي بنتيجة يصل إليها من تأمل قليل، وأن لا يكتفي ولا يكتفي بأدنى فهم، يعني بالفهم القريب دون أقصاه، دون الفهم البعيد. وأوقفهم في الشبهات، أنت قاضي فلا ينبغي لك إذا حصل لك ظن بشيء أن تقضي بموجب ظنك، بل ما دمت تحتمل أن هذا القضاء خطأ فينبغي لك أن تتوقف، ما دام احتمال الخطأ موجودا ولو كان ضعيفا، فإن الشبهة موضع الوقوف. وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج، لعل بعض المتخاصمين يبعدك قوله ولا يناسبك لفظه بأن تكون عباراته خشنة مثلا وخالية من التهذيب ولا يراعي شأنك ومقامك، فلا يحركك هذا إلى الغفلة عن ما يتضمنه قوله من الحجج، وأن تراعي أن بعض المتخاصمين ألحن بحجتهم من بعض، فلا تغتر ببيان صاحب البيان وبأسلوب من كان ذلق اللسان، بل ينبغي لك أن تفكر في الحجة، سواء عرضت هذه الحجة بعرض جميل أو عرضت بعرض هزيل. وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، ينبغي أن يكون القاضي أقل الناس تضجرا وتمللا بمراجعة الخصم، لأن الخصم خصوصا إذا كان يعتقد أنه صاحب حق فإنه لا يرضى بحكم القاضي عليه، بل يريد أن يحكم القاضي له، فينبغي للقاضي أن لا يضجر من مراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند اتضاح الحكم. إذا اتضح الحكم فلا ينبغي أن تتردد، ينبغي أن تكون صارما حازما ممن لا يزدهيه إطراء. إذا مدح لم يغير حكمه ولا يستميله إغراء، لا يزدهيه أي لا يستخفه المدح ولا يغيره الثناء ولا يستميله إغراء ولا يصغي للتبليغ. فولي قضاءك من كان كذلك وهم قليل. توجد أيضا أوصاف لحال القاضي ووظيفة الوالي تجاه القاضي بعد ذلك. إنه لست أحفظ النص، ولكن نصح أمير المؤمنين عليه السلام مالك بأن يراجع حال هذا القاضي مرة بعد مرة، وأن ينظر في أمره كرة بعد كرة. ثم انظر في أمور عمالك الموظفون في الدولة، ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة. يعني ينبغي أن يكون موظف الدولة قد تم تعيينهم بالضوابط لا الروابط. فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. تقديم المحاباة والأثرة سبب لخيانة الشعب وسبب لظلمهم، وإدخال الضرورة على الناس وليست تصلح الأمور بالإدغال. فاصطفي لولاية أعمالك أهل العلم والورع والسياسة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا من غيرهم. فليكون أعوانك على ما تقلبت. هذه صفة عمال من طبقة خاصة، يعني صفة الوزراء الذين لهم مناصب عليا وليست صفة عامة الموظفين في الدولة. هذا حال حكومة أمير المؤمنين عليه السلام. الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولدت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله بثمان سنين، أي بعد بعثته بخمس سنين، واستشهدت مضت شهيدة كما في الرواية الصحيحة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، مضت شهيدة في السنة التي ارتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى بعد أيام معدودات من رحلته، صابرة محتسبة. لها من الأسماء فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة أو المحدثة، محدثة أي تحدثها الملائكة، محدثة أي هي التي تحدث. وحيث إن التحديث في صيغة اسم الفاعل ليس أمرا مستغربا ممن له لسان، فالمقصود بكونها محدثة أمر غير ما هو المتعارف، بأن يقال إن المقصود بكونها محدثة أنها كانت تسلي أمها خديجة عندما كانت في بطنها جنينا. والزهراء والبتول والإنسية الحوراء فضائلها، قد وردت في فضائلها من طرق العامة والخاصة ما لا يسع الموجز الذي نحن بصدده حصره. من ذلك ما ورد عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أمه لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار. ومن فضائلها ما رواه ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب ورواه الصدوق في الأمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ في سفره بفاطمة وكان يختم بها، فجعلت وقتا سترا من كساء خيبرية لقدوم أبيها، يعني وضعت كساء خيبرية على بابها لأجل قدوم النبي صلى الله عليه وآله، لقدوم أبيها وزوجها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله تجاوز عنها، تجاوز عن دار فاطمة عليها السلام، وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر، فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيها ونزعت الستر فبعثت به إلى أبيها وقالت: اجعل هذا في سبيل الله. فلما أتاه قال صلى الله عليه وآله: قد فعلت فداها أبوها، قد فعلت فداها أبوها، قد فعلت فداها أبوها، ثلاث مرات. ما لآل محمد وللدنيا، فإنهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا لهم. قد يقول قائل: كيف أثبت هذا العالم الخبير هذه الرواية في كتابه مع أن هذه الرواية قد اشتملت على أمور لا تليق بفاطمة ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وآله؟ أما ما لا يليق بفاطمة فهي أن منها أن تدخر كساء نفيسة خيبرية وتضع هذا الكساء على بابها، فإن هذا إنما يليق بأهل الدنيا ولا يليق بفاطمة عليها السلام وهي ربيبة الوحي، أن تتخذ مثل هذا الكساء ولا أن تدخره. كما إنه لا يليق بها أن تجهل ما يغضب أباها. كيف تجهل فاطمة عليها السلام ما يغضب رسول الله؟ ومما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وآله أن يغضب على ابنته لأنها وضعت كساء على بابها، فإن هذا أمر مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لماذا يغضب الرسول صلى الله عليه وآله من عمل مباح؟ بل إن فعل فاطمة عليها السلام أي وضعها لهذه الكساء الخيبرية على الباب عمل مستحب يقينا، لأنها إنما وضعته تكريما وترحيبا بقدوم النبي والولي. وهل يوجد أحب إلى الله تبارك وتعالى من تعظيم نبيه صلى الله عليه وآله وتعظيم وليه صلوات الله وسلامه عليه؟ فكيف يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل مستحب صدر من فاطمة؟ إذن هذه الرواية ينبغي طرحها لاشتمالها على هذه الأمور التي لا تليق بالزهرة ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف أثبت هذا العالم هذه الرواية في هذا الكتاب الذي هو كتاب في بيان العقيدة؟ والجواب عن ذلك أنه ليس في الرواية دلالة صريحة ولا ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وآله غضب من فاطمة، وإنما بينت الرواية زمان الغضب ومكانه. الرسول صلى الله عليه وآله غضب عندما وصل مقابل باب فاطمة. لماذا غضب؟ لم تبين الرواية سبب الغضب. فمن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله، بل من المرجح ذلك، أن يكون النبي صلى الله عليه وآله عندما وصل إلى باب فاطمة، إلى مقابل بيت فاطمة، كان معه بعض أصحابه، وفي أصحابه المؤمن وفيهم المنافق وفيهم من في قلبه مرض. فلما رأوا كساء خيبرية على باب بيت فاطمة تلامذوا، انظروا إلى هذا النبي الذي يدفعنا إلى القتال وإلى تعريض أنفسنا للموت، كيف يحابي ابنته فيعطيها كساء خيبرية. فتلامذوا في حق النبي صلى الله عليه وآله بالسوء، فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بتلامذهم فغضب، فذهب إلى المسجد وجلس عند المنبر. هذا احتمال راجح لا تدفعه الرواية. الرواية لم تقل إنه غضب من فاطمة، كما لم تقل إنه غضب من عمل فاطمة، وإنما قالت الرواية إنه وصل إلى باب فاطمة وكان على الباب كساء خيبرية فغضب النبي صلى الله عليه وآله. من أي شيء غضب؟ لعل الراوي لم يلتفت إلى تلامذ هؤلاء المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض بالسوء على النبي صلى الله عليه وآله، فلم ينقل لنا ذلك. وإنما نقل لنا غضب النبي. فذهب في المسجد غاضبا من هؤلاء. وعلمت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بحال هؤلاء، بل من الراجح أيضا أن تكون صلوات الله وسلامه عليها قد أعدت هذه أي الكساء الخيبرية لتدفعه في سبيل الله، ولكنها وضعته على الباب أولا، فظن الناس أنها إنما وضعته لكي تستقبل به رسول الله صلى الله عليه وآله لتكريمه مثلا، والحال أنها وضعته لتعلم أن هذا قد قدمته وجهزته في سبيل الله. إذا كان عامة المسلمين ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله من الحرب ليغنموا، فأنا أنتظره لأغرم. أنا أنتظر الرسول صلى الله عليه وآله يأتي من الحرب لا لآخذ من الغنائم، بل لأدفع في سبيل الله ما أملك. وأما اكتناز هذه الأمور فليس في الرواية ما يدل على أن فاطمة قد ادخرت هذه الأمور، لعل هذه الكساء الخيبرية قد دخلت في ملك فاطمة في ذلك اليوم. من قال إنها اكتنزت هذه الأمور؟ ليس في الرواية ما يدل على ذلك. فإذا الرواية ليس فيها ما يوجب طرحها، وليس فيها ما يوجب ردها، وإنما تحتاج الرواية إلى تأمل. ويكفينا في الكشف عن هذه الأمور التي لا توجد في الرواية، يكفينا احتمالها، لأن مجرد الاحتمال كاف في قبول الرواية، لأنه لا ترد الرواية إلا بيقين ببطلانها. إذا كانت الرواية محتملة الصدق فينبغي أن نقبلها بشرطها وشروطها. فإذا ليس في الرواية ما يوجب طرحها. والحمد لله أولا وآخرا. لا، إذا كان بقصد الإصلاح الأمر يختلف. ها هنا توجد قرينة مقامية أن يكون الإخبار بما رأيت من فعل أخيك أن يكون بقصد تنقيصه وإذهاب مروته وشينه. وفي بعض الروايات التي قرأناها تصريح بذلك غير مشمول لهذه الروايات. نعم. إذا كان كذلك وتوقف بيان حاله عليه جاز ذلك، وكذا لو كان من أهل البدع فإنهم مستثنون من هذا الحكم العام. إذا كنت غير متيقن فلا يجوز لك أن تخبر، إنما يجوز الإخبار إذا كان مستندا إلى اليقين. إذا كنت تريد أن تبحث لأجل أن شخصا بلغك أنه صاحب دعوة إلى البدع ولم تتحقق ذلك، فإنه لا يلزمك التحقق من حاله، إلا إذا كان من المحتمل في حقك أن يؤثر عليك أو على المؤمنين ببدعته، فإنه ينبغي لك أن تتحقق من حاله لحفظ نفسك ولحفظ من يلزمك حفظه. راجعوا المسائل العملية والرسائل العملية لمعرفة الأحكام الفقهية. وردت روايات عدة في حق محمد، والظاهر أن يعني الذي يثبته التاريخ في حق هذا الرجل أنه كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ومن المخلصين له، وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد ولاه مصر كما ببالي، قد ولاه مصر، وأنه كان من رؤساء الجيش، ومحمد هو الذي يعني هو أحد الذين تولوا قتل عثمان. لست أعلم مصادر قوت أبي بكر، ولكن الذي أعرفه أن القرآن الكريم قد بين أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فإذا كان أبو بكر كما يعتقد أمير المؤمنين ويقول كما نقل ذلك مسلم في صحيحه كاذبا آثما غادرا فاجرا، ونحن إذا كنا نعتقد عصمة أمير المؤمنين عليه السلام فلا بد أن تكون هذه الأوصاف ثابتة عندنا باليقين، يعني هذا ما أثبته خصومنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين معصوم عندنا، فيجب علينا أن نثبت ما أثبته المعصوم، وإلا كنا معاندين لله ولرسوله. والقرآن ينص على أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نوح نبي وولده لم يكن من الناجين، وخوطب إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا لا يوجد نسب في الإيمان، من كان أبوه غير مؤمن يسعه أن يؤمن، ومن كان أبوه مؤمنا يسعه أن لا يؤمن، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الذي يعني ببالي الآن يحضرني من أسماء الذين أقدموا على قتل عثمان عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو من خلص أنصار أمير المؤمنين وشيعته، وله في جيش أمير المؤمنين عليه السلام منصب القيادة، ومالك الأشتر رحمه الله صاحب هذا العهد، يعني الذي كتب له أمير المؤمنين هذا العهد العظيم. وحال مالك من أمير المؤمنين معروف، حتى إنه روي عنه عليه السلام أنه قال إنه لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حال الذين قتلوا عثمان، ولأجل هذا فإن من الظاهر أن حمل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من طرق القوم. عندما سئل عن قتل عثمان قال الله قتله وأنا معه، هذه رواية على ما ببالي صحيحة عندهم، هم يؤولونها بأن أمير المؤمنين يقول وأنا معه مقتول، يعني كما أن عثمان قتل أنا أيضا سأقتل كما قتل عثمان، مع أن ظاهر الحديث لو أن شخصا قرأ هذا الحديث ولم يسمع هذا التأويل لتبادر له للقارئ أن الله قتل عثمان وأنا مع الله قتلت عثمان، ولا يحتمل أحد أن المقصود أن الله قتل عثمان وأنا معه أيضا مقتول. يبرر في أي دين؟ في الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله؟
لا، هم حجة لهم بالمطالب بدم يعني عثمان.
نعم، في أي دين؟ في الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله الذي جاء بهذا الدين هو قال هو نهى المرأة أن تخرج على أمير المؤمنين عليه السلام، وهو بين أن الحق مع علي وأن علي مع الحق. هذا صاحب هذا الدين الذي جاء به. وأما إذا خفي ذلك ولم يعرفوا ما الذي جاء به صاحب هذا الدين ويريدون تطبيق القوانين العامة في هذه الشريعة على هذه القضية، نحن لا ندري رسول الله بماذا أوصى ولا نعرف ما الذي بينه. عندنا قانون أن من يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لا بأس. نأتي إلى تطبيق القوانين العامة في الشرع على هذه القضية. من الذي جعل له القرآن السلطان؟ السلطان يعني حق القصاص. طيب، فقد جعلنا لوليه، فإذا ولي الدم هو الذي جعل له حق القصاص. هل كانت عائشة ولية دم عثمان؟ هل كان طلحة ولي دم عثمان؟ الزبير أقرب إلى أمير المؤمنين من حيث النسب، ابن عمته، فهؤلاء لم يكونوا أولياء دم عثمان بأي مبرر خرجوا. لا أعلم حقيقة حال أبي لؤلؤة ولم لا أدري، يعني الأمر في مثل هذه البحوث مشكل، وطريق تحقيق الواقع فيها صعب، لأن البحث هذا فيه كثير من الشوائك، ليست عندنا إثباتات واضحة، والنتائج عادة تكون مبنية على الظن والتخمين، ونحن لا نعول على الظنون في مثل هذه البحوث. من قال أولا إنها فتنة؟ من قال فتنة؟ هذه ثورة قام بها الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم ضد عثمان. لو ثبت هذا باليقين فإنه فعل، ولا نعلم وجه أمير المؤمنين، لم يبين وجه هذا الفعل، لا ندري لأي داء فعل أمير المؤمنين ذلك. هذا لو ثبت، من أين نحن؟ لم نطلع على قلب أمير المؤمنين، ولم يبين أمير المؤمنين سبب هذا الفعل. لعله فعله لأجل حماية عثمان، ولعله فعله لأجل حماية الثوار حتى لا يظن بالثوار ظن السوء، لا يقال إن هؤلاء الثوار يستحقون القتل، لأن الإمام الحسن والإمام الحسين موجودون، لو كانوا يستحقون القتل لقتلوهم، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يشكل بحسب التعبيرات الحديثة كان يشكل مرجعية بالنسبة لهؤلاء الثوار. من هم هؤلاء الثوار؟ عمرو بن الحمق، مالك الأشتر، محمد بن أبي بكر، هؤلاء أطوع لأمير المؤمنين من يمينه. لو أن الإمام الحسن عليه السلام نظر إلى أحدهم نظرة شذرة لتوقف ونسي أمر عثمان، لا تصل النوبة إلى أن ينهاه يا مالك ارجع، مجرد أن يرى الغضب في وجه الحسن عليه السلام لا يقدم. وكذلك عمرو بن الحمق الخزاعي، وكذلك عمار وعبد الله بن مسعود، هؤلاء أطوع لأمير المؤمنين من يمينه، فلا بد أنه كان عندهم إذن مصرح به، وإلا لما أقدموا. هذه رواية منقولة عن عائشة أنها قالت اقتلوا نعتلا، ونعتل إما الضاب أو رجل يهودي. قالت للثوار المسلمين من قال إن هؤلاء تحركوا استجابة لعائشة؟ نعم، مثل أن يأتي مثلا أحد من الناس فيقول قاتلوا مع الرسول، فيقاتل أمير المؤمنين مع الرسول وأبو دجانة وعمار والمقدام، نقول هؤلاء امتثلوا أمر هذا الرجل لأنهم قاتلوا مع الرسول، هذا قال قاتلوا مع الرسول وهذا قاتل، فهل يقال هؤلاء أطاعوا أمر هذا؟ من ذاك؟ هؤلاء لا يرون لعائشة أمرا مطاعا، والدليل على ذلك أنهم قاتلوها، ولو كانوا يعتقدون وجوب إطاعتها ما قاتلوها. أركان الدين بهذا التعبير موجود في بعض الروايات، ولكنه لم تجري عليه اصطلاحات العلماء. العلماء يقولون أصول الدين، ويقولون ما الذي يدخل في الإسلام. الذي يدخل في الإسلام ثلاثة: الإنسان يصير مسلما تجري عليه أحكام الإسلام إذا أقر بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد، يصير مسلما. نعم، هذا خلاف المشهور. نعم، السيد الخوي يضيف المعاد، هذا ما يدخل به الإنسان في الإسلام. أما أصول الدين فهي شيء آخر، ليس ما يوجب جريان هذه الأحكام، أحكام المسلمين من حلية الذبيحة وطهارة البدن وجواز التزويج وأمثال ذلك من الأحكام الجارية في الدنيا. أصول الدين ما تقبل به الأعمال عند الله، أصول الدين ما يوجب صيرورة الإنسان موعودا بالجنة بحسب المآل، ما يوجب النجاة من الخلود في النار، هذه هي أصول الدين التي هي الخمسة.
دخول الإنسان إلى الإسلام.
نعم.
دخول الإنسان إلى الإسلام.
أحسن. نعم.
إذا كان الإمام
يقول. نعم. نعم، مفروض أننا بسطنا القول في هذا. هذه قضية تاريخية، والروايات في ذلك مضطربة ومختلفة، وتوجد بعض الروايات تثبت هذا الزواج بكيفية خاصة. على أي حال، ثبوت هذه القضية التاريخية بأخبار الآحاد على خلاف منهج مشهور علمائنا، فإن المشهور من علمائنا يشترطون في إثبات القضايا التاريخية وقضايا المعارف أن تكون بأدلة يقينية، إما بالتواتر أو بكون الرواية محفوفة بقرينة تفيد اليقين. نعم، على أي حال هم يريدون أن يستشهدوا بهذه القضية على طيب العلاقة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين عمر، والحال أن كتبهم تطفح بما يدل على خلاف ذلك يقينا، كما في الوارد في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر بعد شهادة الزهراء عليه السلام: أن يأتنا أنت ولا يأتنا أحد غيرك. كراهة محبر عمر، هكذا تقول عائشة. أن ائتنا أنت، يخاطب أبا بكر يعني تعال إلى بيتي حتى أصالحك، ولا يأتنا أحد غيرك كراهة، هكذا تقول عائشة كراهة محبر عمر. على أي حال كان متوقع أن يأتي، ولو من باب أنه هو الذي وطد حكومة أبي بكر. فعائشة تقول إن عليا عليه السلام كان يكره محبر عمر، هذا في صحيح البخاري مروي عن عائشة. وفي صحيح مسلم النص الذي نقلناه مروي عن عمر أنه يقول جئتما أي أنت والعباس إلى أبي بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا فاجرا، غادرا خائنا. وبعد ذلك يقول فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا ما يرويه مسلم في صحيحه عن عمر، والبخاري يروي هذه الرواية عن عمر، ولكنه يقول فرأيتماه كذا كذا، لا يقول هذه الكلمة. على أي حال البخاري كثير التلاعب في الروايات، ولأجل ذلك صار هو الأخبر. ولكن الطريف أن البخاري يروي، يعني لا ينبغي أن يعرب عن الروايات إذا كانت مما يرويه المتلاعبون منهم، ينبغي قراءتها والتلفت إلى بعض الخصوصيات التي فيها. ففي صحيح البخاري ما يدل على أن أمير المؤمنين كان يقول بهذا القول فقلت ما كذا، أنه لم يكن مجرد رأي. رأي أمير المؤمنين في عمر مثلا أنه كاذب آثم غادر خائن لم يكن مجرد رأي في قلبه ولم يظهره، بل كان يقول. هذا ظاهر كلمة القول. صحيح كلمة القول تطلق على الرأي، يقال فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، يعني فلان يرى كذا، ولكن ظاهر كلمة القول أنه كان ينطق لذلك بلسانه. كما إن الروايات التي في صحيح البخاري ومسلم في هذه القضية تبين حقيقة لا مجال لهم لإنكارها، وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى هذا الرأي في متى؟ في خلافة عمر. خلافة أبي بكر استمرت 2 و4 أشهر ربما، بعد أن صار عمر حاكما. متى وقعت هذه القضية لسنا ندري، المقدار الذي ببالي وأنا بعيد العهد عن هذه الخصوصية، ولكن كنت متنبها لها عندما بحثت المسألة. المقدار الذي في بالي أنها وقعت بعد 2 سنة من حكومة عمر، فإذا 4 سنوات ورأي أمير المؤمنين في الرجلين هو هذا. ما الذي أوجب تغير رأي أمير المؤمنين؟ أقيم على ذلك الدليل، يقيم الدليل على أن أمير المؤمنين قد تغير رأيه في الرجلين بدليل في مستوى هذا الدليل، يعني في صحيح البخاري في صحيح مسلم. لو كان موجودا لوضعوه أول أحاديث صحيح البخاري ومسلم. لو فرض أن الزواج حدث فإنه لا دلالة فيه على طيب العلاقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج ببنت حيي بن أحبط، فلو كانت المصاهرة تدل على طيب العلاقة لكانت مصاهرة النبي لحيي ولقومه دليلا على طيب العلاقة بين النبي واليهود. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان رأس المشركين في زمان الزواج، فهل يدل تدل هذه المصاهرة على طيب العلاقة بين رسول الله وبين المشركين، خصوصا مع زعيمهم؟ وصاهر نوح ولوط قومهما، صاهراهما بتلك المرأتين اللتين جعلهما الله مثلا للذين كفروا. وطالب لوط عليه السلام من قومه أن يتزوجوا بناته، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومن المعلوم أن لوط عليه السلام ما كان يدعو للفاحشة، وإنما كان يدعوهم لأن يتزوجوا ببناته، فلو كانت المصاهرة تدل على طيب العلاقة لكانت هذه المصاهرة أولى بذلك. والذي يضعف أساس بنيانهم أنه لو كانت المصاهرة تدل على طيب العلاقة لاحتججتم بمصاهرة النبي لأبي بكر ولعمر، فلماذا لا تحتجون بهذه المصاهرة وتتشبثون بمصاهرة عمر لأمير المؤمنين عليه السلام؟ لو كنا نعتقد بأن المصاهرة تثبت طيب العلاقة وتثبت المودة والمحبة لكفتنا مصاهرة النبي لأبي بكر وعثمان، لأبي بكر وعمر. فبماذا تحتجون؟ تحتجون بمصاهرة أمير المؤمنين لعمر وهي غير ثابتة؟ المصاهرة الثابتة ليست حجة عندنا. أنتم تخاطبون عقلاء، أناس يثبتون عقيدتهم بالقرآن الكريم وبالأدلة اليقينية. إذا كانت المصاهرة لا تثبت محبة ولا مودة، فتتشبثون بأمر موهوم أو ظني في أسوأ في أحسن حالاته، ثابت بالظن وليس ثابتا باليقين، يعتمد على فعلها وقولها. قول فاطمة عليها السلام وفعلها حجة، فإذا كان قولها فيما يرتبط بالعقيدة فقولها يثبت عقيدة. إذا ثبت لنا، إذا نقل لنا هذا القول بدليل يقيني وكانت له دلالة يقينية، وإذا كان قولها مرتبطا بالشريعة ثبتت لنا الشريعة. نعم، ليس للزهراء حق التشريع، حتى على القول بأن حق التشريع ثابت للمعصوم، فإن حق التشريع ثابت للأئمة عليهم السلام عند القائلين. هذه مسألة فيها خلاف. على أي حال، كلام الزهراء عليها السلام حجة، والاستدلال به في العقيدة أو الشريعة يتوقف على توفر شروط الدليل في العقيدة وتوفر شروط الدليل في الشريعة. نعم، هذا تأويل، يعني صرف لللفظ عن ظاهره. والأدلة الكثيرة تشهد بخلافه. نحن لا نحتج بهذه الرواية فقط في إثبات هذا الأمر، بل نقول هذه رواية وهذه الرواية سندها تام، هذا شاهد بصدق هذه الرواية، وهذه الرواية توافقها روايات ويوافقها إجماع الشيعة على ما حكاه المفيد رحمه الله. فإذا مجموعة من القرائن تشهد بصدق هذه الرواية وبكون المقصود بها الشهيدة أي المقتولة ظلما، فليس احتجاجنا بهذه الرواية وحدها، لا يوجد في البين دليل يثبت قتلها إلا هذه الرواية. لو كان الأمر كذلك لقلنا هذه الرواية رواية أحد وهي ظنية في سندها، ظنية في دلالتها، فلا تصلح لإثبات الشهادة، ولكن لا نحتج بمجرد هذه الرواية، وإنما نشير إلى صحة سندها من باب أن صحة السند من جملة القرائن المحتفة بهذه الرواية الموجبة لتقويتها. حق التشريع لمن؟ هذا فيه بحث بين علماء الأصول، لماذا ليس لها حق التشريع؟ لماذا لا يكون للإمام حق التشريع؟ لماذا لا يكون للنبي حق التشريع؟ هذا بحث علمي، نحن لا نسأل لماذا لا يثبت هذا حق التشريع هذا لهذا أو لذاك، بل نبحث عن الدليل. الدليل الذي بين المشرع وبين ثبوت حق التشريع لمن؟ ينبغي أن ينظر في دلالة ذلك الدليل، أثبت حق التشريع لله وحده أو للنبي وحده أو للنبي والولي على خلاف. الذي يقول بأن حق التشريع لله يستدل بقوله تعالى ألا له الحكم، فإذا ثبوت الحق الحكم لله وحده. قال تعالى شرع لكم من الدين، فإذا التشريع بيد الله تبارك وتعالى. هذا دليل من يقول بأن التشريع لله. من يقول بأن التشريع يثبت لله وللنبي صلى الله عليه وآله يستدل بمجموعة من الأدلة، منها ما آتاكم الرسول فخذوه، ومنها ما ورد من طرق العامة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فإذا الأمر بالسواك منه صلى الله عليه وآله، ولو أمر لوجب. ومنه أنه سئل بعد الفراغ من حجه هل تجب في كل عام الحجة، فقال لو قلت لوجبت. فإذا هذا يدل على أن ثبوت الحكم الشرعي منوط بقوله صلى الله عليه وآله، وأن له أن ينشئ الوجوب وله أن لا ينشئ. هذا من طرق العامة. ومن طرقنا ما ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات ركعتين ركعتين، وزاد صلى الله عليه وآله وسلم في الرباعية ركعتين وفي الثلاثية ركعة، وأن الله أمضى له هذا التشريع. من يقول بأن حق التشريع خاص بالله يقول إن هذا لم يثبت تشريعا لو لم يمضه الله، إنما صار من الشريعة، يعني إنما صارت صلاة الظهر مثلا أربع ركعات لما أمضاها الله سبحانه وتعالى، وأما قبل ذلك فلم تكن في الشريعة. من يقول بأن حق التشريع ثابت للنبي صلى الله عليه وآله يقول لو لم يكن للنبي هذا الحق لما أضاف، فإذا كونه أضاف دليل على أن له هذا الحق. هناك قول على خلاف هذه الأقوال يقول حق التشريع ليس ثابتا لله، حق التشريع للنبي والولي وليس لله أن يشرع. لما؟ لأن الأمر حقيقته هو الطلب، والطلب هو الشوق النفساني، والله سبحانه وتعالى لا يتفاعل بحيث يحصل له شوق إلى هذا الفعل وتحصل له نفرة من ذلك الفعل. فإذا الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب النبي أن مثل الصلاة مثلا فيها مصلحة ملزمة فيشتاق لها النبي صلى الله عليه وآله فيوجبها النبي صلى الله عليه وآله ولم يوجبها الله ولم يوجبها الله. وكذلك في المحرمات فإن الله يقذف في قلب النبي أن الخمر فيه مفسدة ملزمة فيحصل الانزجار عند النبي صلى الله عليه وآله والكراهية للخمر، فإذا حصلت الكراهية حرمها، فالتحريم والإيجاب هما طلب من النبي صلى الله عليه وآله ونهي منه، أي شوق في نفس النبي صلى الله عليه وآله وكراهية في نفسه. هذا هو حقيقة الأمر والنهي، فيكون التشريع إذن حقا ثابتا للمخلوق لا الخالق. هذا هو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من محققي علم الأصول قبل ما يقرب من 100 عام. نحن الآن على أبواب المئوية، مئوية صاحب الكفاية، توفي عام 1329، الآن 1428 إلا قليلا أو وكثير 1429 إلا قليلا. على أي حال هذا القول خلاف التحقيق، الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ولله على الناس حج البيت أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صاحب الكفاية ليس غافلا عن هذه، إنما يقول هذه ظواهر على خلاف البرهان فينبغي تأويلها. يوجد من يقول بأن حق التشريع لله والنبي وللإمام، هذا أيضا بحث آخر، القائلون بأن لا للإمام حق التشريع اختلفوا في أنه شرع أو لم يشرع، له حق التشريع، هل شرع؟ هذا أيضا فيه بحث، هذا البحث طويل يعني وليس له هذه الثمرة التي تستحق أن نذكر جميع تفاصيله. لو كان لبان ما بأيدينا الذي بأيدينا من الأدلة ومن الروايات، مثلا إجماع الشيعة على أنها عليها السلام قتلت، وإجماع الشيعة على ما لحقها من الأذى، هذا كله يشهد بصحة هذه الرواية سندا ويشهد بصحتها يعني صدورا ودلالة. لوددت هذه باطلة عندنا بالضرورة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم عندنا، ويكفي عندنا في صحيفة علي عليه السلام مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وآله، ويكفي في صحيفته قتله لعمر بن عبد ود. هؤلاء الذين جمعوا هذه الكتب حاولوا أن يرصدوا كل ما وصل إليهم، توجد روايات أسوأ من هذه. المطلوب في القضاء هو التدبر وليس المطلوب هو التأخير، والتدبر لا يلازم هذا التأخير الفاحش. بوسعك أن تتدبر في القضية وأن تتأمل في أطرافها من غير أن تعطل حقوق الناس. هذا التعطيل الذي يتوقف عليه تمييز الحق أمر يطلبه صاحب الحق نفسه. لو أنك سألته قلت إنني أحتاج إلى شهر لكي أتدبر في قضيتك حتى أميز الحق لك، أميز أن الحق لك، هل ترضى بتأخير حقك لمدة شهر أو لا ترضى؟ يقول أرضى بذلك. لو قلت له إني لو أردت أن أقضي في هذه المسألة بعد يومين فقد لا تتبين لي الأمور وقد أحكم عليك لا لك، ترضى بتأخير حقك لمدة شهر لأتأمل في أطراف قضيتك، أو أحكم بعد يومين وإن كان الذي يتبين لي بعد يومين أن الحق عليك وليس لك؟ ما الذي يقوله صاحب الحق؟ يرضى بالتأخير أو لا يرضى؟ هذا ما أوتيته من أنا غير معصوم ولا علم لي بالغيب، لا بد أن أنظر في الأدلة والشواهد التي قدمتها، والأدلة والشواهد التي قدمها خصمك لأعرف لمن الحق. مع العقلاء لا تؤدي إلى بحث آخر، هذا بحث آخر. إذا كثرت إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، هذا إذا ظهرت البدع، وإظهار العلم ليس فيه تعالي، أن يظهر علمه لا أن يتعالى وأن يتفاخر. هذا المقدار يمكن مع التواضع، لا تنافي بين إظهار العلم وبين التواضع.
آخر وهو حول الترمذي عن
هذا دليل على عدم معرفته بحقيقة الاجتهاد فضلا عن وصوله إلى هذه المرتبة. من الثابت بالضرورة في مذهبنا بنحو اليقين بمستوى يغني عن البيان، هذا أمر معلوم في هذا المذهب، ولا يزيده تشكيك المشككين إلا وضوحا وجلاء، يعرفه حتى المخالفون لنا، يعتبرون هذا من سمات مذهبنا، إذن هذا أمر واضح. شرف الدين رحمه الله عندما كتب في جواب مسائل جار الله كتب تهديدا لهم، عندما تعرض جار الله للطعن على الشيعة بأنهم ينالوا من رجلين مثلا، كتب شرف الدين في الجواب ما جعل في خاتمته أنه ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة الأمة إثارة مثل هذه الأمور، لأننا عندما نهاجم بمثل ذلك سوف نبين حقيقة الحال، وأن لم نقف موقفا من أحد إلا لوجه الله تبارك وتعالى، نحن لا نحب إلا في الله ولا نبغض إلا في الله، ولو عرفنا أحدا من الناس وليا من أولياء الله لواليناه وإن كان من بني أمية. هاشم المرقال رحمه الله من أدلة الصحابة عندنا، فنحن نترضى عليه ونقدسه ونقدره وهو من بني أمية، وإذا ذكرناه لا نذكره إلا بالإجلال. و من بني العباس نذكرهم باللعن مع أنهم من، إذن المسألة عندنا والحب والبغض ليس حبا وبغضا للأسماء ولا على طب الأهواء، وإنما هو موافقة لحب الله ولغضبه، فمن كان وليا لله أحببناه وواليناه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن كان عدوا لله ومن كان محادا لله ولرسوله فلا يسعنا أن نوده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباؤهم. فإذا الموقف موقف دين وموقف عقيدة وليس موقف أهواء. إذا كان الإظهار ذلك فهذا لا ضير فيه، التقية بابها واسع ويسعك أن تقول أكثر من ذلك، يسعك أن تقول إنهما إمامان عادلان إلى غير ذلك من القول. في مقام التقية يسعك أن تقول إن يعني باب التقية واسع وهو معروف لا يحتاج إلى بيان، مثل هذه التلبيسات لا تخفى على عامة المؤمنين. أيضا نعم، إذا تربى الرجل فإنه لن يشكر على تربيه، لأنهم سيقولون أنت أعرف بحقيقة التشيع أو المفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلي والكراجكي وهؤلاء الفحول، من أعرف بحقيقة التشيع؟ إذا كان هؤلاء الأساطين أعرف بحقيقة التشيع فهؤلاء هم الذين يمثلون الشيعة، وهؤلاء موقفهم غير موقفك، إذن أنت تكذب. لا يقدم ولا يؤخر، مثل هذا لا أثر له، وهو تشويش وتلبيس فقط، ولن تحصل له أي ثمرة ولا فائدة من ورائه. من قال هذا؟ هذا اتهام لعلماء. ما هو المراء؟ ليس كل جدال مراء، المراء هو الجدال بداعي الظهور والغلبة والانتصار، فالمماري لا يذعن للحق وإن قاله خصمه، وإن تبين له الحق لا يذعن له، لأنه يريد الغلبة ويريد الظهور. قد يكون على الحق وقد يكون على الباطل، ولكنه آثم على التقديرين، لأنه لا يريد بدفاعه عن الحق إظهار الحق، وإنما يريد بذلك العلو على صاحبه. وإن كان محقا، نعم، لأنك قد تكون محقا. المماري قلت لا يهتم المماري بالقضية التي يدافع عنها في جداله ونقاشه، بل يهتم بحيثيته الذاتية أن لا يغلب، والنسبة ذلك إلى العلماء تتوقف على معرفة بواطنهم حتى تقضي بأن هذا الجدال إنما صدر منهم بهذا الداعي. وأنت لا، ليس المراء هو الجدال، حتى كلمة الجدال يراد بها في أصل اللغة النقاش والمحاجة، هذا هو المقصود بالجدال. ثم تطور لفظ الجدال فصار لفظ الجدال يراد به المحاجة من أجلها لا من أجل إظهار الحق، مثل الخصومة مثلا، مثل هذه الأحكام يشكر الحديث حولها، ولا نحدث الخوض فيها باعتبار أن الحديث في هذه الأمور يوجب لبسا كثيرا. الديمقراطية مجموعة من الأنظمة والقوانين التي بعضها يوافق الشرع وبعضها يخالف الشرع، ومن الواضح أن الشرع لا يحكم على الديمقراطية بالبطلان طرا بكل ما فيها، ولا يحكم عليها بالصحة بكل ما تحتوي، وإنما الشرع مجموعة من الأنظمة تقابل الديمقراطية التي هي مجموعة من الأنظمة، قد تلتقي في بعضها وقد تختلف في بعضها، بل هي تلتقي في البعض وتختلف في البعض. من الديمقراطية مثلا حرية اللباس، هل الإسلام يقر حرية اللباس؟ من الديمقراطية حرية الرأي، هل الإسلام يقر حرية الرأي على إطلاقها؟ أن أكتب فيك ما يسعني مثلا ما أريد؟ ليس كذلك. لا، لعله يعني عنده حجة شرعية في فعله، لعله يحسن الظن في هذا المبتدع، فليس بوسعي أن أسقط عدالته. لعله لم يقنع بما أقمته من الحجج. لم أقف على كتاب في هذا. صدوا يعني مثل هذه الأقوارات عن أمور ماضية تحتاج إلى توثيق، ومجرد هذا النقل لا يكفي. في على أي حال أمره لا يعنينا. أي ألا تدل؟ لا، هذه محمولة على أنه ملتفت أو عالم بأنه من أهل البدع معتقد فيه ذلك، وأما إذا كان لا يعتقد أنه من أهل البدع فلا يأتي فيه هذا الحكم.
هو السيد يفصل أن الشخص بظاهر له يعتقد أنه من أهل البدع.
لا، قلنا يحتمل في حقه أنه لا يراه من أهل البدع، إذا كنت تعلم أنه يعتقد أنه من أهل البدع فهذا مناصر لأهل البدع، فلا ينبغي لك أن تقيم له وزنا. وأما إذا كنت تحتمل في حقه أنه يحسن الظن بهذا الرجل، لعله يراه مصيبا، لعله يراه طالبا للخير، وفي أضعف الأحوال لعله يراه مخطئا غير مبتدع، لا، التشخيص موكول إلى العبد نفسه. نرجع نعم يوجد، يحتمل أنه يوجد تسجيل مثلا عند بعض الحاضرين، لعله يخشى أنه إذا خطب خطبة جمعة مثلا ولم يتربى أنه يعاقب على ذلك. نحمله على محمل.